إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهما عن جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث تكلمنا عنه طويلا ووصلنا فيه إلى خطبة الوداع، وحتى خطبة الوداع تكلمنا عن القطعة الأولى في الحديث في الخطبة، ووصلنا في الخطبة خطبة الوداع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. قبل ما أستمر ماذا قال عليه الصلاة والسلام في موضوع النساء، أقف قليلا أذكركم أو أربط الأحداث هذا الحديث بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم عرفة، وهذا تسمى خطبة الوداع. وكان يوم عرفة وقتها يوم جمعة، وكان الوقت بعد دخول وقت الظهر. دخل وقت الظهر وكان النبي واقفا في منطقة اسمها نميرة قرب عرفات، فخطب بالناس خطبة الوداع وصلى بهم الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم دخل إلى عرفة للوقوف في جبل عرفات. وهذا حتى اليوم الناس يقفون في مسجد نميرة حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، تكون هناك خطبة وصلاة العصر والظهر جمعا وقصرا. وفي الخطبة ذكرنا كان فيها عدة مقاطع. المقطع الأول ذكر فيها عليه الصلاة والسلام تحريم الدماء والأموال بغير حق، وحرم الربا وأسقط ربا الجاهلية ودماء الجاهلية. وهذه القطعة تكلمنا عنها في خطبة سبقت. في الجزء الثاني أو القطعة الثانية من خطبة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. بدأ عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة: فاتقوا الله في النساء، أي خافوا الله تعالى في معاملتكم لأزواجكم. خافوا الله في معاملتكم لأزواجكم لنسائكم. كيف ذلك؟ أي لا تظلموهن ولا تقصروا في حقهن ولا تقصوا عليهن. اتقوا الله في النساء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ما معنى هذه الجملة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي أزواجكم أي زوجاتكم أمانة من الله تعالى عندكم، ائتمنكم الله تعالى عليها. الزوجة أمانة ائتمنكم الله تعالى عليها، فلا تضيع الأمانة. فيجب على المسلم حفظ الأمانة وصيانتها ومراعاتها وعدم تضييعها من خلال حسن التعامل وحسن الأخلاق مع الزوجة، ومن خلال المحافظة والقيام بمصالح الزوجة الدينية والدنيوية. يعني فقط على السريع في شرح هذه النقطة، يعني أحيانا الرجل بتكون زوجته قائمة بحقه الشخصي، مثلا بتحط له أكل وشرب وتربية أو غدا ومبسوط منها ويثني عليها ولا يلتفت إلى صلاتها، يعني مقصرة بالصلاة أو مقصرة بالعبادة، ما بهمه، ما بيهمني شأنه عند الله. هذه تضييع للأمانة يا أخوة الإسلام، تضييع. مثل ما أنت حريص على حقك أخذت حقك منها، عليك أن تراعي حق الله فيها، أن تكون بصلاتها وتيسر لها الصلاة، تعطيها وقت للصلاة ولقراءة القرآن ولطلب العلم. يقول فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي هي أمانة فلا تضيعها. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي الله سبحانه وتعالى أباح لكم أن تقربوا النساء بكلمته. شو مقصود بكلمة الله؟ أي بالآية القرآنية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالله تعالى هو الذي أحل لكم أن تصلوا إلى النساء، وأحل لكم أن تتزوجوا النساء وأن تأتوا النساء، ولولا أن الله أباح لكم النساء لما استطعتم الوصول إليهن بالحلال. فالله يذكرنا بالنعمة، أن الله تعالى يقول أنا اللي أنعمت عليكم بالزواج وأبحت لكم فروج النساء، فعليكم أن تراقبوا أمري فيهن بعدم ظلمهن. بمثل ما أكرمتكم بالمرأة، عليكم أن تراقبوا وتطيعوا أمري في المرأة بأن تحفظوها ولا تضيعوها. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرع، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما معنى هذه الجملة؟ النبي بعد ما وصى بالمرأة بيّن شيئا من حق الرجل على زوجته وحق الزوجة على زوجها. قال لكم عليهن، أي من حق الرجل على زوجته، ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. هنا الفراش، ما المراد به فراش النوم؟ فراش النوم يعني إشارة إلى الزينة. طبعا الزينة أمر خطير، وعقوبة المرأة بالزينة أشد مما ذكر في الحديث. قال العلماء المراد بالفراش هنا فراش البيت، يعني من حق الرجل على المرأة ألا تسمح المرأة لأحد يكرهه الزوج أن يدخل بيته. شو يعني لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه؟ يعني المرأة سواء هذا الشخص الذي تدخله كان من محارمها أو من غير محارمها، يعني مثلا من محارمها يمكن أخو المرأة، أخو الزوجة، يكون عنده مشكل مع زوج المرأة فما بيحبه يبغضوه، فبيقول له هذا ما تخلي فوت على البيت عندي، هذا حق الرجل. قلت له تبدأ أخي كيف أنا بدي أوصل رحمي؟ قال له أنت اللي عنده، أنت روح على بيته أو أبلي بيت أمك، بس أنا ما بدي فوت على البيت. ولا يوطئن فروشكم أي بيتكم أحدا تكرهونه. طيب في غير المحارم؟ نعم، أي حتى إذا كان من غير محارم المرأة، مثلا المرأة بتسمح أحيانا لابن عمها وابن خالها تفوت على البيت بدون وجود الزوج، وهذا مما يكرهه الزوج، وهذا يدخل في النهي الحديث. قل عليه السلام ولا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. الزوج مثل ما بيقول لما تدخلي أخوك وإن كان محرم عليك لأني أنا ما بحبه، كذلك بيقول لما تدخلي ابن عمك وابن خالك وجارك وفلان بصديقك بالمدرسة لأن هذا أيضا أكرهه. طيب ليش قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا كان معروفا عند العرب يا أخوة الإسلام، لأن مجتمع القبائل العربية كلها الآن في خطبة الوداع، فالنبي يعلمهم صلى الله عليه وسلم يقول أنتم من عاداتكم، من عاداتكم المرأة كانت تتحدث مع الرجال عادة في الجاهلية، وما بس تتحدث معه، أحيانا يفوت ضيف لعنده سواء كان ابن عمها ابن خالد تستقبله ضيفه وطعميه وتصقيه. فجاء الإسلام حرم هذا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح يقول إياكم والدخول على النساء، يقول ممنوع أحد من غير المحارم يدخل على الزوجة بغير وجود زوجها، إياكم والدخول على النساء. فبعض الصحابة قال يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ يعني واحد يدخل على الزوجة بغياب زوجة مش من أقارب الزوجة، مش ابن عمها ولا ابن خالها، يكون أخوه للزوج من طرف الزوج. أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. قال هذا أخطر من الأول. قال أخو الزوج أخطر من ابن عم الزوجة. قال الحمو الموت. فلأنه كان هذا معروفا عند العرب لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، أي لا يجوز للمرأة أن تسمح لرجل أجنبي أو تحل له مثل ابن عمها ابن خالها ابن كذا أن يدخل بيتها في غياب زوجها. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي إذا المرأة تجاوزت هذا الحد وصار الزوج قال ما تعملي هالشيء عملته، فحق أو يجوز للرجل من باب التأديب أن يضرب زوجته ضربا خفيفا لا يؤذيها فيه. فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير شديد، ضربا خفيفا لا يؤذيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي من حق المرأة على زوجها أن يقوم بالإنفاق عليها بالمطعم والمشرب والملبس والمسكن من دون أن يضرها فيه. يعني من حق المرأة في الإسلام في السكن مثلا تسكن لوحدها مع زوجها، إذا قال لا بدي تسكنك عند أمي أو عند أبي أو عند أخي أو لها حق تعترض، إذا رضيت كان به، إذا لم ترضى هذا حقها، يعني فيه ضرر عليها. مثل ما أنت ما بتحب أحد من يدخل عليك على في بيتك وأنت غائب، كذلك هي لا تحب أحد يشاركها في بيتها. وهذا قول أهل العلم أن يجوز للمرأة أن تنفرد بالسكن، ما فيجبرها أن تسكن مع أمه أو مع أخته أو كذا، لأن يصير في مناكفات كثيرة. يقول هذا من حق المرأة على زوجها، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيما يتعلق بموضوع النساء القطعة انتهت إخوة الإسلام، أقف عندها حتى في خطبة الوداع ما أدخل بموضوع آخر، بدي أقف طويلا عند هذا الموضوع بعون الله تعالى، أن فيه أهمية كبيرة بعون الله. بدي أذكر فقط فائدة واحدة، الفائدة الأولى يا إخوة الإسلام والأخيرة في هذا الباب، أنه لن يعرف أحد من الناس مدى الاحترام الذي أولاه الإسلام للمرأة إلا إذا عرف كيف كانت المرأة، كيف كانت المرأة في الجاهلية قبل الإسلام. لن تعرفوا قدر الاحترام اللي أعطاه الإسلام للمرأة إلا إذا قرأتم كيف كانت تعامل المرأة قبل مجيء الإسلام، مش في الجزيرة العربية فقط، حتى في كل دول العالم، في كل بلاد الأرض المرأة كانت محتقرة قبل مجيء الإسلام، ما بس عند العرب، عند العرب عند الأوروبيين. يوم بدي أحكي عن العرب عن الأوروبيين، لما جاء الإسلام قبل الإسلام كيف كانت تعامل المرأة؟ نبلش بالعرب. العرب ما كانوا يحترمون المرأة، وكان كثير من قبائل عربية كثير منها إذا ولدت له بنت كان يعني أول شيء يعتبر هذا خبر سيء شؤم عليه، يمصيبة نزلت على رأسه. ليش؟ بيقول لك يعني البنت شو بتعمل لي؟ لا بتقاتل الأعداء ولا بتدافع عن بيت ولا بتشتغل ولا بتكسب، وبدي أنفق عليها، وممكن بعدين تحب لي واحد ورا ظهري تبليني بعار إلى يوم الدين. فكان كثير من قبائل عربية أول ما تولد البنت بيجي بيدفنها وهي حية، بياخدها جنب بيته بيحفر مترين بيدفنها فيه وهي حية. والله وصف هذا الحال اللي كان عن بعض القبائل العربية وصفه في القرآن، يقول تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قظيم، مسود وجهه، مصيبة نزلت على رأسه وهو غاضب، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يقول تعالى ما بقى له عين يطلع بجماعته برفقاته، ما بقى له عين يشوف حدا أنه ولدت له بنت، فبيصير بيفكر بيخليها على ذل وغصبا عنه بذل مذلولا، ولا بيروح بيخلص منها بشوية تراب بيدفنها فيها. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يقول تعالى ألا ساء ما يحكمون. لما جاء الإسلام حرم كل هذا. يقول تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا التحريم. وفي حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله بها الجنة. الإسلام ما بس حرم قتل البنات وأد البنات، حتى النبي رغب بتربية البنات، رغب. قال إذا الله رزق واحد منكم بنت، ما بس إنه بيطعمها ويسقيها، ما يفضل الصبي عليها إذا عملها بمعاملة كريمة، ما فضل الصبي عليها، أدخله الله بسببها الجنة، لم يعدها ولم يهينها ولم يؤثر ولده أي الصبي عليها، أدخله الله بها الجنة. شوف كيف كانت المرأة قبل الإسلام، شو عمل الإسلام لها. هذا مثل واحد. مثل ثاني، كانت العربي اللي طيب اللي ما وأد بنته وهي صغيرة، طلع كبرت، ممنوع تورث، إذا مات الأب أو الأخ أو الزوج ممنوع تورث شيء. لا بالله، ليش أنت تأخذي مصاري؟ ما بيحوجي، في مين عم ينفق عليك؟ ممنوع تورث شيء. إذا في حديث رواء بن جرير رحمه الله، هذا في أول الإسلام، أن امرأة من الأنصار جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث. امرأة جاءت تشكو للنبي عليه الصلاة والسلام، دخل الإسلام، بس إسه أحكام الجاهلية موجودة بالعرف الناس، إسه ما نزلت الأحكام تبطل أحكام الجاهلية. فالمرأة شو عم تقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عم تقول: يا رسول الله، أنا زوجي مات، إجا أخو الزوج أخذ لي كل شيء، أخذ البيت والغراض كله، ما ترك لي شيء، تركني أنا وبنتي فاضيين ما عندنا شيء. قلت: وفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث شيئا. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام عم البنت، يعني أخو الزوج، ليش هيك عملت؟ قال: يا رسول الله، إنها لا تركب فرسا ولا تنكأ عدوا ولا تكتسب بل يكتسب عليها ولا تحمل كلا. البنت شو بدها المصاري؟ ما بتعمل شيء، لا بتشتغل ولا بتقاتل ولا بتجهد ولا شيء، شو بدها المصاري؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة، يقول تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يقول تعالى: المرأة لها حق بالميراث، سواء كانت زوجة أو أما أو بنتا أو أي شيء أو أختا. قال: مثل ما للرجال نصيب بالميراث، للنساء نصيب، حقا فرضناه، جعلناه فريضة، وأبطل الله به عادات الجاهلية. هذا مثل ثاني. مثل ثالث، في الجاهلية كانت البنت حتى المتزوجة وغير المتزوجة ما لها حق في اختيار الزوج، أبوها هو بيزوجها غصبا عنها. في حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله أن خنساء بنت خدام رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، زوجني أبي وأنا كارهة. ذكرنا هذا أول الإسلام، بس الأحكام الجاهلية موجودة بعرف الناس. قالت: يا رسول الله، أبي زوجني واحد ما بدي، ما بحبه، زوجني أبي وأنا كارهة. يقول الراوي: فرد النبي نكاحه، أبطل النكاح عليه الصلاة والسلام. ممنوع الأب يزوج بنته من غير رضاها، وممنوع هي تتزوج من غير رضاه، لابد من رضا الطرفين. في الجاهلية كانوا يزوجوا البنت غصبا عنها. هذه بعض الأمثلة إخواني السلام، أمثلة كثيرة بس من شان الوقت. طيب هيك العرب كانوا بأوروبا، كيف كانوا أوروبا قبل ما تصير أوروبا نصرانية، قبل ما تتنصر أوروبا، كان معاملة المرأة، معاملة الرجل المرأة أيضا سيئة. في بعض الكتب القديمة ذكروا أن الرومان، يعني الرومانية، كان الأب له الحق على زوجته وأولاده، التسلط، له الحق أن يؤدب أولاده وزوجته، له الحق أن يضربهم، له الحق حتى أن يقتلهم. تقول لي: يا أخي، هول الرومان القدامى شو بدنا فيهم؟ طيب صورة أوروبا مسيحية، صورة مسيحية قبل مجيء الإسلام 300 سنة، إن أوروبا صارت مسيحية قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام 300 سنة. كيف كانت أوروبا المسيحية تعامل المرأة؟ أيضا بتحقير وإزراء، تحقير وإزراء. وهذا مش من ناحية السيد، موجودة حتى اليوم في الإنجيل، في العهد القديم والعهد الجديد. الإنجيل يعتبر إنجيل، طبعا في تحريف، بس عم نحكي على الكنيسة الآن، يعني سواء كان الإنجيل المحرف واللي فيه تحريف أو اللي فيه شيء صح، عم نحكي على الكنيسة. الكنيسة قالت المرأة شريكة الشيطان. ليش؟ لا، هي اللي أغرت آدم بالشجرة، يقول لك إذا ما كان بده يأكل من الشجرة لما الله نهى يأكل من الشجرة في الجنة، هو ما كان بده، هي حواء تقول أكل منها، ليش شو بتخسر؟ فمن أجل هذا اعتبروا أن المرأة ملعونة وشريكة الشيطان، هي اللي أغوت آدم، حملوها مسؤولية خطيئة آدم. من أجل هذا ورد في الإنجيل، يقول الكلام في الإنجيل أنه أتعابا تتعبين تكثيرا أكسر أتعاب حبلك وتلدين أولادا بالوجع. إن الله تعالى عاقب المرأة بسبب خطيئتها وإغوائها لآدم، عاقبها بماذا؟ بالولادة. إن الله ابتلاها بأوجاع الولادة وأوجاع الحمل عقوبة لها على إغرائها وإغوائها لآدم. هذا موجود حتى اليوم في الإنجيل. الأمر الثاني، جعل الله تعالى المرأة خاضعة للرجل في الإنجيل، ما بس خاضعة له، هي عبدة له. في رسالة اسمها رسالة بولس إلى أهل أفسس يقول لهم: أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما تخضعن للرب. مثل ما بتخضعوا للإله تخضعوا للرجل. فالمرأة عبدة عند الرجل لأنها هي اللي أغوته. أمر آخر يأخذ الإسلام من تحقير المرأة عند الكنيسة، إنه في سنة 580 اجتمع علماء النصارى في مدينة اسم ماكون، مجمع ماكون، واختلفوا هل المرأة بشر ولا ليست بشر، هل المرأة بشر ولا ليست بشر، هذا موجود في كتبهم. لذلك انظر إلى كيف كانت المرأة قبل مجيء الإسلام، محقرة، ذليلة، مهانة، سواء عند العرب ولا عند غير العرب. كيف جاء الإسلام رفع قيمتها، رفع قدرها؟ أول شيء الإسلام لم يحملها خطيئة آدم. آدم أكل من الشجرة، شو دخل حواء؟ ما عنده عقل. يقول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. نسب الغواية لآدم، ما نسب لحواء. وعصى آدم ربه فغوى، ما حمل شيئا من خطيئة آدم. الأمر الثاني، رد الله لها كرامتها الإنسانية. أن شو عم تختلفوا أنتوا، يا بشر ولا منا بشر؟ يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي وصححه شيخنا الألباني، يقول: إنما النساء شقائق الرجال، أي هن مثل الرجل في الإنسانية والكرامة والتقدير والاحترام. إنما النساء شقائق الرجال، أي شقيقته مثله. بعدين جاء الإسلام وحرم على الآباء والهدى ألا يورثوا البنات، ممنوع. ما بس أعطى حق الميراث، ما بس أعطى حق الميراث، أعطى حق التصرف في مالها. إذا مرأة غنية كانت بيت أهل غنية وزوج ولد فقير، لها أن تتصرف في مالها، ليس له حق على في مالها ولا تسلط على مالها. ما بيلا أنا زوجك أعطيني مصريتك بدي تاجر فيهم، ما له حق، هذا مالها، أعطاها حق التملك والتصرف والتجارة. الإسلام أعطاها كل هذا الحق، وأعطاها الحق تتزوج من تحب بشرط رضا أبيها، لا يلزمها أبوها بزوج. أبطل كل عادات الجاهلية من عرب وعجم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استأمروا النساء في أبضاعهن. دك استجيل بنت إذا جاء خاطب، ما فيك تقرر لوحدك. وقال عليه الصلاة والسلام: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. إذا كان بكر الساعة عزراء بدك تسألها، ما ضرت لك نعم، بس لو سكتت يعني وافقت. الإسلام أعطاها هذا الحق. الأمر الثاني كرمها. الأمر الثالث، شوف وصية النبي عليه الصلاة والسلام لها في أكبر محفل، أكبر تجمع، فوق 100,000 صحابي، كل القبائل العربية حاضرة، عم بيقول لهم في رواية: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، واتقوا الله في النساء. صار يوصي بهن. وأمر آخر رفع به الإسلام المرأة إلى درجة، لو اجتمعت اليوم، مش قوانين الماضي عم تقلي على الماضي، للقوانين المتطورة الحديثة إلى يوم الدين، في درجة رفع الإسلام إليها احترام المرأة لا يمكن للبشرية أن تصل إليها. شو هو؟ في حديث رواه الترمذي وصححه شيخنا الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. شو معنى الحديث؟ يقول عليه السلام أكملكم إيمانا أيها الرجال وأحسنكم دينا من كان أحسنكم معاملة لزوجته وأولاده. الأهل يعني الزوجة والأولاد. خيركم خيركم لأهله. الإنسان ما جعل الخيرية مقياس الخيرية بكثرة الصلاة ولا كثرة الصيام. قال خيركم خيركم لأهله. ليش قال هذا؟ لأن رجل بتلاقي مثلا بيصلي وبيصوم وملتزم وبيحج وبيكون ما شاء الله دائما مبتسم مع أصدقائه وبالقهوة وبالشارع وما بيروح دائما البسمة على وشه. لما بيرجع على البلد بتلاقي قفت خلقته وبتلاقي ما بيتحكى وإيده بالضرب. فهنا تظهر الأخلاق في البيت ما تظهر في الشارع. فقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله أي أحسنكم إيمانا من كان أحسنكم معاملة بالحسنى لأولاده وزوجته. هون تظهر أخلاقه. ثم قال وأنا خيركم لأهلي. ما عملكم هالشيء وأنا يعني مقصر مع زوجتي وأولادي. في حديث صحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام يساعد أهله في مهنة البيت وكان يخصف نعله وكان يرقع ثوبه وكان يحلب الشاة صلى الله عليه وسلم. طيب اليوم يأخذ الإسلام شوف هذا القدر الكبير والاحترام اللي الإسلام أعطاه من رفع درجته من إنسان مشكوك بإنسانيته وبشريته إلى امرأة جعل الخيرية جعل خيرية الرجال على قدر حسن التعامل مع النساء. ورغم هيك اليوم نجي بنسمع إذا طلعت على الواقع اللي نعيش فيه عم نجي بنسمع الإجحاف في حق الإسلام الظلم اللي يتهم به الإسلام. تجيك هذه الجمعيات النسوية اللي انتشرت كثيرا عندنا في طرابلس في لبنان وخاصة في طرابلس جمعيات نسوية تقبض من السفارات. شو بيروجوا على المرأة المسكينة؟ الإسلام ظلم المرأة. أنتم مسكين يعني نساء مظلومات. شو ظلمون؟ هلا شوف أباح الضرب وأباح الزواج القاصرة. بنتك عمرها 16 سنة أبوها بزوجة هذه قاصرة. هذا ظلم للمرأة. هيك صاروا يضحكوا على نسواننا. هيك صاروا يضحكوا على نسواننا. منقول أول شيء هذه الجمعيات نسيت درجة الاحترام للإسلام رفع إليها المرأة. نسوا هذا الأمر وما ذكروا من الإسلام بظلم إلا قضية ضرب المرأة وقضية زواج القاصرات. طيب أول شيء للضرب دي هون وسع فيه شوية في الإسلام. بالنسبة للضرب الإسلام ما أجاز الضرب على إطلاقه وما قال له أضرب المرأة لما بدك. فقط قال أجاز ذلك أمر بإحسان الإحسان مع المرأة حسن التعامل معها إلا في حال واحدة إذا هي المرأة تعدت حدها والله دخلت ابن خالها عبيتها ومن زمان نصح ما بيكون الضرب إلا بعد عدة مراحل. المرحلة الأولى الوعظ بيقول لها يا عمي أنا ما برضى بهالشيء مرة مرتين ثلاثة ما اتعظت الهجران في البيت في المضجع ما اتعظت عم تدخل دائما ابن خالها على البيت أو ابن عمها أو ابن جيرانها. هون له الحق أن يضربها وهذا الضرب يكون خفيفا هذا الضرب يكون خفيف من باب التأديب ليس من باب الأذى. فلذلك اللي الآن ينكرون على الإسلام هذه المسألة يحتاجون موضوع الضرب. الإسلام ما أباح الموضوع على إطلاقه جعله مقيدا بحالة إذا المرأة هي تعدت وعلى أن يسبق بمراحل من الوعظ والهجران. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من أولي عامل الجمعيات النسوية يعني أنتم ما ذكرتوا من الإسلام إلا ضرب المرأة وزواج القاصرة. ليش ما بتقرأوا الآن الآيات الموجودة الآن بالإنجيل حتى اليوم أنه أيتها النساء أنه عليكن أن تصمتن في الكنيسة ممنوع تحكي بالكنيسة لأنك خطيئة عندك الخطيئة ارتكبت خطيئة. والمرأة عليها تخضع لزوجها كما تخضع لله عز وجل. ليش ما بتحكوا بهذه المواضيع اللي فيها تحقير للمرأة وموجودة حتى اليوم في آيات الإنجيل؟ ليش ما بتحكوا بهذا الكلام اللي فيه تسفيه لحق المرأة وأنه الوجع اللي بيصيبها بالولادة بهذه عقوبة من الله عليها؟ نحن النبي جعله أجر لها. ذكر من الشهداء عليه الصلاة والسلام المرأة تموت وهي تلد جعلها شهيدة في سبيل الله. هن بيعتبرها عقوبة من الله عليه. ليش ما بتحكوا بالمواضيع؟ بتروحوا بتحكوا مع الخوري ومع الكنيسة يعني عم يتقوا الله بالنسوان. ليش بتعتبرون مجرمات حقيرات خطيئات؟ ما تجوا تحكوا مع بناتنا ونسواننا إلى الإسلام أعلى درجتهن ورفع القدر في احترامهن. بعدين بنقول الجمعيات النسوية ليش ما بتحكوا الآن بالفضيحة اللي كل الناس سمع بها، فضيحة إبستين. هذا رجل أمريكي أصله يهودي غني ملياردير، اشترى جزيرة في البحر وجلب إليها البنات القاصرات من 3 سنوات إلى 13-14 سنة، جابهم إلى الجزيرة. ومين عزم على الجزيرة؟ عزم عليها نخبة العالم الغربي المتطور المتحضر يلي بيحاضر بحقوق الإنسان، رؤساء دول، وزراء، سياسيون، دبلوماسيون، أثرياء، أغنياء، رعاة حقوق الإنسان، دعوهم إلى الجزيرة. شو فعلوا بالبنات؟ اغتصاب. مش إنه بينام مع البنت برضاها، اغتصاب بغير رضاها. وهذا الآن الموثق اللي غير الموثق طرح، بس إسا لم يثبت إنه صار قتل كثير من الفتيات، وحتى في بعض النساء نجت من هذه الجزيرة وقالت كانوا يأكلون لحم البنات، بعد ما تموت البنت يشوها، لا يشوها ويأكل لحمها. هذا مين؟ دول كبرى، رؤساء دول، عم نحكي عن رئيس أمريكي وأمير إنجليزي، عم نحكي عن كبار القوم يلي صرعوا رؤوسنا بحقوق الإنسان. الجمعيات النسوية ليش ما بتهتموا بالمواضيع؟ بتروح تنكروا عليهم بدل ما تجوا على المرأة المسلمة تنكرون عليها. بعدين بتقولوا الإسلام ظلم المرأة. طيب ليش ما بتطلعوا على المرأة في طرابلس المظلومة اللي بتكون في بيتها آمنة مع زوجها وأولادها، بلحظة واحدة يهدم البيت فتفقد زوجها وأولادها؟ ليش ما بتجوا بتحاسبوا الدولة؟ هذا ظلم لاحق بالمرأة بسبب إهمال الدولة، بغض النظر أن النواب أخطأوا وقصروا، بغض النظر، بس المسؤول في الأساس هي الدولة. ليش الدولة مسؤولة؟ يا أخي سمناها من 60 سنة طرابلس مهملة مهمشة بقرار أول شيء من حافظ الأسد، وبعده من ابن بشار، وبعده من أزنابهم في لبنان، أزنابهم. ممنوع طرابلس تتطور، ممنوع طرابلس تزدهر، ممنوع يصير فيها حضارة، ممنوع يصير فيها أمراء، ممنوع يصير فيها أمن. طرابلس مهمشة. شوف بالميزانية الأخيرة من شهر شهرين طرحت للجنوب 90 مليون دولار لإعمار الجنوب. طرابلس أحد النواب تقدم بس 200 ألف دولار لطرابلس، يعني بس لقمة صغيرة لطرابلس، رفضت الدولة. 200 ألف دولار بس، ما أنا شيء أخي، الدولة رفضت. لشو؟ 200 ألف لشو؟ ما يعمر إلا مناطق الشيعة أو المسيحيين. طرابلس مهملة. طيب هذا التهميش من الدولة 60 سنة ليش ما بتحكوا فيه؟ تروح تواجهوا الدولة، شو عم تعملوا بالمرأة؟ يا أخي الإسلام للأسف نحن في طرابلس لم نرى الدولة إلا في شو؟ في الاعتقال، أو في فبركة الملفات، أو في تضييق أعمار شبابنا في السجون، بس هون نشوف الدولة، أو عم تلحق الموتوسيكلات بالشوارع. طيب وين الدولة اللي مفروض عليها أنه تعمل ازدهار وإنماء وتأمين فرص عمل ومنع المخدرات ونشر الراحة عند الناس وترميم البيوت؟ هذا ما بنعرفه، ما شفنا الدولة إلا فقط بالقمع والقهر. بالأمس حتى سمعنا رئيس الجمهورية بيقول أنه حتى العفو العام لا يوافق عليه، يقول أنه تعجيل المحاكمات. اليوم نحن نوجه رسالة لرئيس الجمهورية اللي لا نزال نحسن الظن به، نقول أنه من 10 سنوات وأكثر من 10 سنوات جلسنا مع الرئيس للجمهورية اللبنانية سابق وقالنا نفس الكلمة، قال ما بنقدر نعمل عفو عام لأن في شريحة من المجتمع ما بتقبل بالعفو. قلنا له شو بدك تعمل؟ قال تسريع المحاكمات. هذا من 13 سنة في إسلام الكلام، ولا زلنا 13 سنة ولم تسرع المحاكمات، نفس الكلام. يعني إسه كأنه رئيس جمهورية لأنه يريد منا إسه ننتظر 13 سنة حتى تسرع المحاكمات. لذلك أنا أقترح اليوم أنه على الدولة أن تخلي سبيل الشباب، لأن كثير منهم قضى في السجن موقوفا أكثر من محكوميته لو حكم، أكثر من محكوميته لو حكم. على الدولة أن تخلي سبيل الشباب يحكموا خارج السجن، لأن من كن قادرين لا تطبيبوهم لا تطعموهم ولا تؤوهم ولا تعالجوهم. الأمر الثاني، على الدولة أن تهتم بطرابلس تيسر المعاملات فيها، تيسر الإنماء والازدهار والمرافق. والله نصيحتي للدولة إني أرى في نفوس الناس في طرابلس غضبا، لو قدر له أن ينفجر لن يبقى حجر على حجر. إني أرى في نفوس الناس غضبا، لو قدر له أن ينفجر لن يبقى حجر على حجر. فنصيحتي للدولة استدركوا الأمر قبل فوات الأوان، استدركوا الأمر قبل فوات الأوان. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.